بسم الله الرحمن الرحيم. من أين أبدأك الحديث المؤلم وأنا أرى في وجه قافيتي دمع؟
من أين أبدأك الحديث
وبابنا من غير قفل والعدو تقدم؟
وغربة الدين
هي الغربة الكبرى لكل مسافر
يلاحقه ركب
ويسبقه
ركب
تلاحقه الأحداث
في الزمن الذي
براكينه
تغلي
وفي جوه
ثقب.
إنه الغدر اليهودي الذي
لم يزل
يضربنا الضرب الوجيه.
لا تظني أمتي خاضعة
هي يا إيمان في صلب الظهور.
يا مسجد الأقصى رأيتك واجما تستنطق الدرب الطويل المظلما.
إني أكاد أقول
لليأس اتخذ
ما شئت من قلب شكا
وتألم.
أكاد أفتح للأسى
بوابة
يقيم
في ساحات قلب المأتمى.
من أين أبدأك الحديث ولم تزل عيني ترى فيك العدو والمجرما؟
هذه حالة الأمة
وهذا داؤها،
ولكن أين الدواء؟
جمع الخير الذي ننشده
في هدى الله ونهج المصطفى،
ثم البدار إلى العمل.
إنما ينفث
في أقوالنا
قوة التأثير
حسن العمل.
تفاؤل.
نعم تفاؤل.
لا تقولي أقفلوا أبوابهم،
باب خلاق الورى
لم يقفل.
فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
زلت تسأل يا جريح ولم يزل سر الجواب عن السؤال مكتما.
لولا بشائر صاغها الجيل الذي سلك الطريق إلى الخلود وأقدما.
رواسي للإنتاج الإعلامي تقدم
صرخة في وادي الخضوع
للدكتور عبد الرحمن بن صالح الأشمعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم إن للسان زلات فاغفر زلات ألسنتنا، وللكلام سقطات فاغفر سقطات كلامنا، وأنت المثبت فثبت قلوبنا على الطاعة واعصمها من المعصية واجعل لنا في سائر أمورنا خيرا. أيها الأحبة، أشكر الله أولا عز وجل أن هيأ لنا فرصة هذا اللقاء الطيب، كما أشكر الإخوة القائمين على هذا المخيم على جهودهم التي يبذلونها من أجل توصيل الفائدة إليكم جميعا، وأشكركم أنتم على حضوركم، وأرجو أن أعوضكم عن وقتكم الذي ستقضونه معنا في هذا المكان في وقت هذه الأمسية. إن المشاعر تتدفق وإن الأحاسيس تتألق عندما تظللها المحبة في الله، وما إخال ظلال هذه المحبة إلا مخيمة علينا في هذا المخيم. فما أجمله من مخيم وما أجملها من مشاعر تخيم علينا في هذا المخيم. زهرة الروض وبنت الجدول، إنني أمنح حبي فاقبلي، واسمعي مني أهازيج الرضا، وافتح القلب لشدو البلبل، وانظري في الأفق الأعلى تري من تحبين رفيع المنزل. أنا منذ اهتز بي غصن الصبا وتنادى الشوق بي وامتد لي، أنا منذ ابتدأت ذاكرتي ترسم الصورة للمستقبل، وأنا أرسم في وجه المدى صورة مشرقة للأمل. أفتح الباب الذي أغلقه في وجوه الناس طبع الوجل، وأرى الدنيا بعيني مسلم يتسامى عن دروب الهزل. زهرة الروض على كفي نمت، زهرة الحب التي لم تذبلي، كم يسر القلب أن تلتقي كرحيق يلتقي بالعسل. كنسيم تلتقي هباته بأزاهير الربيع الخضل، أو كما يلقى شعاع الشمس في زهوة الأفق جميل المقل. زهرة الروض ويا قطر الندى، يا تباشير الصباح المقبل، علميني كيف أجتاز المدى لأرى الأحزان عني تنجلي، وأرى منهل عينيك إذا ظمئ الوجدان أصفى منهلي. رحلت أيامنا يا زهرتي ووفاء القلب لم يرتحل، قيل عنا كل ما قيل فهل سمع القصة من لم يقل. كم خطيب مصقع ماتت على ثغره خطبته لم تصل، تعجب السامع لكن أغلقت دونها الأنفس، لم تنفعل، إنما ينفث في أقوالنا قوة التأثير حسن العمل. كم رجال لو بلوناهم لما فقدوا إلا صفات الرجل، لا تقولي أقفلوا أبوابهم، باب خلاق الورى لم يقفل. أهازيج في شفة الغربة. بعث إلي أحدهم برسالة يقول: هل ما زلت تشعر بغربة الفكر في هذا العصر؟ فقلت: من القلب أن يخلو من الألم القلب، وأن ترفع الشكوى، وأن يفسح الدرب، وأن تنشر الأغصان فوقي ظلالها وتمتد حتى يستظل بها الركب، وأن تتغنى في سمائي سحابة بغيث يغني حين يسمعه الخصب، وتبتسم الأزهار في قرية التي إذا ابتسمت أزهارها ضحك الشعب، كأني بها كالروضة البكر أرضها منابت أزهار ومنبعها عذب. من القلب أن تجلى لعيني صورة يطوف بذهن الشعر عالمها الرحب، وأن يدنو الناء الذي يستثيرني بحس خفي يستجيب له القلب، يبادلني أغلى النصائح إنني أحب الذي في نصحه يزهر الحب. رسائل لم تكتب بحبر حروفها، ولا احتضنتها بين أوراقها كتب، ولكن أمواج الأثير سرت بها إلي كما تسري بأضوائها الشهب. عجبت لأرواح سرى الحب بينها وما نظرت عين ولا رفرفت هدب، تجاذبت الأرواح والبعد بينها طويل، فمن أي النواحي أتى الجذب؟ سؤال تخطاه الجواب لأنه سؤال عميق كشف أسراره صعب. من القلب أن تدنو المنى مثل ما دنا خيال المنى مني، وأن يصفو الشرب وأن يزدهي حول السؤال جوابه كما تزدهي الذكرى، وأن يسعف القرب وأن تنجلي من غربة الفكر غيمة مكثفة سوداء يسكنها الرعب، هي الغربة الكبرى لكل مسافر يلاحقه ركب ويسبقه ركب، تلاحقه الأحداث في الزمن الذي براكينه تغلي وفي جوه ثقب. تسائلني عن غربة الفكر، من سرى إلى روض شعري من مشاعرها سرب. تسائلني عن غربة الفكر، ليتها درت أن إحساسي بغربته صعب، وأن خيول الشعر منذ سقيتها بروحي يقين لا تمل ولا تكبو. غريب نعم والله غربة شاعر يرى شمعة الأخلاق في عصرنا تخبو، يرى حائط المجد التليد تهزه معاول من شاخوا عصاة كما شبوا، يرى ألف باب للرذيلة أشرعت وألف قناة بالأباطيل تنصب. غريب نعم والله غربة مسلم يرى عصره يجري وأمته تحبو، يرى ألف بستان وألف خميلة لأمته باتت يحاصرها الجدب، يرى كل ما يشجي الفؤاد وإنما يلوذ بباب الله كي يكشف الكرب. تسائلني عن أمنياتي، وإنما من القلب أن الصارم الحر لا ينبو، من القلب أن تجري رياح قصائدي رخاء وأن تهمي بديمتها السحب، وأن تنعش الأزهار كف نسائم إلى همسها المحبوب، أنفسنا تصبو وأن تكشف البلوى عن العالم الذي تقام له في كل ناحية حرب، وأن يرفع الإسلام راية نصره ويلقى انكسارا بعد صولته القرب، وأن يجد الإنسان في الأرض أمنه، وأن ينجلي عن قدسنا القتل والضرب، وأن ترضع الأم الصغيرة ودارها أمان فلا سطو عليها ولا نهب. هنالك ينسى غربة الفكر شاعر شكى قلبه الأحزان مما جنى العرب، هنالك تغدو أحرف الشعر واحة بلابلها تشدو بما يخفق القلب. وليس ذلك لزعيد إن شاء الله. يا من تنادين، الغدر من مثلك مستغرب، فكيف لا أشكو ولا أغضب، وكيف لا أرسل شعري صدى لآهة في القلب لا تنضب، وكيف لا ألوي عنان الهوى خوفا ولا أخشى ولا أرهب، وكيف لا أسرف في وحدة يرتاح فيها خافق المتعب، وكيف لا أرتد عن منبع يشربه غيري ولا أشرب، وكيف لا أغلق بابا أرى عين الأسى من خلفه ترقب. يا من بعينيها خيال المنى يزهو وفي أعماقها غيهب، سألتني عن بسمة لم تزل تشرق في ثغري ولا تغرب، سألتني عن خاطر لم يزل كالروضة الغناء يعشوشب، سألتني عن آهة لم تزل تنبئ عن قلبي فلا تكذب، سألتني لم تعلمي أنني للخير يا لائمتي أقرب. نشأت والصدق حليفي فكم أوصت به أمي، وأوصى أبو. نشأت في نفسي عداء لمن يأكل حق الغير أو يلعب يسلبني التغريد حسي، فإن أدى إلى بغي فما يسلب، وأسمع الدنيا نشيدي فما تصرف عني السمع، أو تهرب إن كان ذنبي أنني صادق فإنني طول المدى مذنب. يا من يغار الحسن من حسنها ويرغب الإحساس ما ترغب، نصف شقاء الناس من أنفس مغلقة أحقادها تلهب، ونصفه الآخر في شهوة يتبعها المرء فيستكلب، يسافر الناس فكم موكب يمضي ويأتي بعده موكب، ويظلم الناس فكم ظالم يسرق مركوبا ولا يركب. في الناس ذو عقل وذو حكمة، وفيهم الجاهل والأجدب، وفيهم الصادق في قوله، وفيهم الخدام والعقرب، لو فطن الناس لأهوائهم ما شرقوا فيها ولا غربوا، لو أدركوا معنى حزازاتهم ما عبروا عنها ولا أعربوا. يا من تناديني وفي صوتها حشرجة تؤذي، ولا تطرب، كوني على علم بأن الذي يخلص للرحمن لا يرهب. إنا بغير الصدق ألعوبة في كف شيطان بنا يلعب، إيماننا بالله روض فما يذبل فيه الزهر أو يجدب، سينتهي المرء إلى غاية وعندها يخسر أو يكسب. يا خيالا، كثيرا ما يناجى الشعراء الخيال، وأنا أدعوكم إلى مناجاة الخيال أحيانا. كان بودي لو أنني أنا مرة من المرات في إحدى القصائد القديمة كتبت رحلة إلى عالم الجن، قصيدة قديمة كنت أتمنى لو أنها، وفيها دعوت وأوصيت بمناجاة الجن أحيانا لأنها أفضل من مناجاة الإنس. لا يكن وجهك في الناس قفا، يا خيال كلما بال اختفى، كن كما أنت فقلبي مغرم، كلما عنت له الذكر احتفى، أقبل الليل فهل أبصرته حينما اجتاح الربا واكتنف، وانجلى الليل فهل أبصرته حينما ودعنا وانكشف، هل تعرفت على سر الذجى حينما جاء ولما انصرف، هل سمعت الشمس لما أنشدت لحنها والفجر لما عزف، هل قرأت السر في وجه الضحى حينما زاد بهاء وصفى. يا خيالا لم أزل أكتبه في سجلات حنيني ألفا، كيف لا تحضر إلا بعدما يملأ القلب المعنى شغفا، كيف لا تظهر إلا بعدما يبلغ السير بنا المنعطفا، لا تغب عني ففي ذاكرتي صورة تطلب منك النصفا، لا تكن في لجة العصر فمن كلما أبصر ركبا هتفا، كلما أبصر سيلا جارفا عرض النفس له فانجرفا، إنما الرابح من طارت به همة النفس فنال الشرفا. يا خيالا لم أزل أبصره ساهر العينين مثلي ما غفا، لا تكن في بذلك الخير يدا تأخذ الدر وتعطي الصدفا، جمع الخير الذي ننشده في هدى الله ونهج المصطفى. كثيرا ما يقول الناس أين الثرى من الثريا، ومتى يضرب هذا المثل؟ يضرب عندما يكون هنالك تفاوت بين شخصين أو بين شيئين، ويضرب على أن الثريا أعلى من الثرى وأسمى. أما أنا فتأملت الثرى فوجدته أسمى. تقول أراك تشير إلي
وأين الثرى من مقام الثريا؟ هناك الثريا تسامت مقاما وكونت الأفق الشاعرية، تدل الحيارة وترعى السهارة وتمنحنا نورها السرمدية. فأين الثرى من مقام الثريا وكيف أمد إليها يدي؟ فقلت لها: في الثرى ما يرينا خمائل عشب ودوح وفي، فلولا الثرى ما رأينا غصونا وظلا ظليلا وزهرا نديا، ولولا الثرى ما رأينا زهورا وروضا بهيج الرؤى سندسيا، ولولا الثرى ما رأينا ثمارا ولا عسلا في الخلايا شهيا. فكم وردة في الثرى منحتنا مباهج حسن وعطرا شثيا، وكم منبع في الثرى قد سقانا من المنهل العذب ماء نقيا. سلي قبضة الطين عنا وعنها وعن بشر صار خلقا سويا. ستخبرنا قبضة الطين أنا رشفنا رحيق الحياة سويا، وأن التقينا لقاء ابتداء، وأن ارتبطنا ارتباطا قويا، وأن خصصنا بنفثة روح من الله صار بها الميت حيا. ستخبرنا قبضة الطين أنا سمونا ونلنا المكان العلي، وأنا منحنا من العقل كنزا عظيما بحكمته نتزيا، وأن الثرى صار منا وفينا وصالا طويل المدى سرمديا. فنحن الثرى والثرى نحن، إني أرى نسبا بيننا أبديا. نعم للثريا مقام، ولكن رأيت الثرى زاد عنها رقيا. لعلكم تؤيدوني على هذا. صرخة في وادي الخضوع، وقفة أمام الجرح الفلسطيني في المسجد الأقصى. من أين أبدأك الحديث المؤلم وأنا أرى في وجه قافيتي دما؟ وأنا أراك تراقب الحلم الذي أمسى على باب الخضوع محطما، وأراك بين مهرج ومطبل ويد تحرك فوق ساحتك الدمى، وأرى ظلام الليل أسود فاحما يغتال ضوء البدر يخفي الأنجما. من أين أبدأك الحديث وبابنا من غير قفل والعدو تقدم؟ وزوابع الأحداث تدخل دارنا حتى تزعزع ركنها وتهدم. لما تغشاها الصباح رأى يدا مبتورة ورأى التراب مكوما، ورأى بقايا من أنامل طفلة وفما بدا تحت الركام مهشما. من أين أبدأك الحديث وفي فمي حرف تلجلج حيرة وتلعثما؟ عهدي بشعري في المواقف ناطقا ما باله أضحى أمامك أبكما. يا مسجد الأقصى وجمت وربما وجم المحدث قبل أن يتكلم، عذرا إذا سكت المحب فللأسى قدر إذا بلغ النهاية الجمع. ماذا أقول وما رأيت سوى الذي أعطى وثيقة بيعه وتسلم؟ ورأيت من جعل القضية سلعة ما زال يرخصها ويعبد درهما. يا مسجد الأقصى رأيتك واجما تستنطق الدرب الطويل المظلمة، ورأيت في عينيك حقل تساؤل ينمو وحقلا من جراحك قد نما.
ما زلت تسأل يا جريح، ولم يزل سر الجواب عن السؤال مكتما. أين الذين سروا إلى قومية والليل يسترهم ويمنحهم فما؟ أين الشيوعيون؟ أين ذيولهم؟ أين الذي هجر المبادئ وارتمى؟ أين الذين تشدقوا بإبائهم ورموا إلينا بالحديث مرجما؟ ما بالهم بعد المسير توقفوا ثم استداروا؟ هل أصابهم العمى؟ ما بالهم طمسوا العناوين التي كتبوا وقد جعلوا السلامة مغنما؟ إني لأبصرهم وقد ركضوا إلى نار التذلل كالفراش تقحما. وقفوا على باب الكنيس وخيرهم من أغمض الطرف الذليل وسلم، وأعزهم من مد كفا رخوة ليصافح اللص الذي سرق الحمى. سل إن أردت القوم، إن جوابهم سيكون مختوما بحيث وربما. سلهم لماذا استحسنوا ما استقبحوا، وعلى ما حلل وغدهم ما حرم. باعوا مقامك جهرة ورموا به للوغد رمية من يضيق بما رمى. يا مسجد الأقصى، رأيتك والهوى يبني أمام العقل سدا محكما. من أين أبدأك الحديث ولم تزل عيني ترى فيك العدو المجرما؟ وتراك تستجلي الحقيقة لم تجد إلا الأصم من الرجال الأبكما. ماذا يقول الشعر؟ والليل الذي يطويك سود ناظريه وعتما. ماذا يقول الشعر عنك؟ وأمتي كالعيس في البيداء يقتلها الظما. والراكبون على الخيول وجوههم نحو الوراء فما يرون الأسهما. إني أكاد أقول لليأس اتخذ ما شئت من قلب شكا وتألما. وأكاد أفتح للأسى بوابة ليقيم في ساحات قلب المأتمى. لولا بشائر صاغها الجيل الذي سلك الطريق إلى الخلود وأقدما. لولا بشائر فيك لاحت في يدي طفل رأى درب الجهاد فيمما. في كفه حجر يحدث بالردى وجه العدو ويفضح المستسلما. ووراءه أم تقول له انطلق مت في سبيل الله حتى تغنما. يا مسجد الأقصى، أعيذك أن أرى سيف البطولة في يديك تثلما. شعري إليك حنين قلب خافق وافاك ملتهب الحروف منغما. يهدي من البيت الحرام تحية تقتات من روح وتشرب زمزما. ويزف بشر النصر قبل وقوعه نصرا وإن طال الطريق محتما. من هذه الأرض التي انبثق الهدى، من هذه الأرض التي انبثق الهدى منها ومهدت الطريق الأسلم. يا مسجد الأقصى، حوادثنا التي عصفت بنا ستصوغ جيلا مسلما، ستصوغ جيلا صادقا يسمو بنا ويرى ممالأة العدو المغرما. جيلا تدرع بالعقيدة والتقى وبها إلى علياء منهجنا سما. سيطل فجرك ضاحكا متهللا ولسوف يغسل أفقك المتجهما. دعوني سمعكم عذرا أن أنقلكم إلى قصيدة أسرية. تزوج قبل حوالي شهر الابن أسامة، وهذه معناها عند الإنسان لها معاني كبيرة يدركها. فكانت هذه القصيدة إلى ابني الغالي أسامة في عشه الجديد. كوميض البرق في ثغر الغمامة مرت الأيام يا ابني أسامة، كانتشار العطر في يوم ربيع للندى فيه بهاء ووسام، كانبثاق الحلم العابر لما يخلط الإنسان بالصحو منامه، كانثيالات شعاع الشمس لما سل منها طالع الفجر حسامه، كسحاب الصيف ما كاد يرينا وجهه حتى طوى عنا جهامه، كامتزاج الليل بالنور إذا ما مسح البدر بكفيه ظلامه، كالحكايات التي تسرد لما تنعش القمراء وجدان تهامه، مرت الأيام تجري في مداها كحصان تمسك الريح زمامه، كخيول يعربيات تجلى ركضها بين حجاز واليمامة، مرت الأيام في وجهك منها شاهد عدل وفي وجهي علامة، موكب يمضي بنا والعمر يمضي كل عام فيه يستتبع عامه، لم أزل أذكرني طفلا صغيرا ثابت الخطوة مشدود العمامة، أبصرتني قريتي فيها غلاما شامخ اليتم تربيه الشهامة، يبصر المسجد مني وجه طفل تصغر الدنيا وما فيها أمامه، ترسم القرية في وجهي مداها صورة تشعل في القلب هيامة، كنت أستلهم من أمي شموخي ومن الجدين أستوحي الكرامة، وعلى ذكر الأب الغالي أناجي موكب العلم الذي أعلى مقامه، ومن الخالات ألقى كل عطف وحنان ومن الخال اهتمام، وشقيقي عمك المحبوب كنا لا نرى من حبنا إلا سنامة، وشقيقاتي فكم كنا نلاقي شظف العيش بصبر واستقامة، أيها الغالي لقد أحييت عندي ذكريات نشرت فوقي غمامة، لم أزل أذكر جدي وهو يلقي نصحه الغالي ويهديني ابتسامة، قال لي والشعب يختال جمالا في صباح رسم الطل انسجاما، إنما يسمو إلى العلياء حر جعل القرآن في الدنيا إماما، إنما العزة في دين وعقل ليس في فتل ذراع وضخامة، كم رأينا من عظيم يتباهى لا يساوي عند ذي العرش حلامة، إن من يبدأ بالخير ويمضي في ثبات سيرى الخير ختاما، ليس من لم يملك الحسن دميما، إنما البعد عن الخير الدمامة، لم أزل أذكر يوما شاعريا ضاحك الساعات مقتول السآمة، حملت فيه أيادينا زهورا بشذاها بلغ العطر تماما، لم أزل أذكرها لما التقينا لا نرى إلا تباشير السلامة، ما سلكنا فيه درب الحب إلا ولدينا العزم أن نغشى زحامة، ربما أضرم نار الشوق فينا غير أن القلب لا يخشى ضرامة، ما علينا أيها الغالي إذا ما فاض بحر الشوق في الحب منامة، يومها كنا عروسين وكنا نبتني العش ونستجلي نظام، نقرأ الأخبار عن حب وعطف وحنان ونرى طوق الحمامة، ونرى الأنجم في صحو الليالي كثقوب النور جلتها الثمامة، مرت الأيام تترى والليالي وشربنا عسل العمر وجامة، ورأينا النخل ينمو وشهدنا زهوة الطلع وأدركنا صرامة، لم تجئ في حينها بل كنت غيبا نتحرى في مدى الحب انضمامة، ثم أقبلت فأصبحنا نكنى باسمك الغالي الذي أصبح شامة، كنت أحلاما فأصبحت جنينا ثم مولودا دعوناه أسامة، ثم أصبحت رضيعا كم وجدنا حرقة لما تعمدنا فطامة، ثم طفلا ركضه في الدار عزف يسعد القلب ويجلو ما أضامه، ثم ماذا؟ ثم أصبحت فتيا باذلا في طلب العلم اهتماما. مرت الأيام يا ابني وهذا أنت تبني العش تستجلي لظامه. يا رعاك الله كم يسعد أما وأبا أن يجد الشمل التئام. كم سيرضي الأهل والأخوال بيت فيه حب ووفاء واستقامة. جدك الغالي أبو بدر كأني بالرضا في وجهه يبدي اهتمامه، والتي جادت علينا بشباب يوم كنا مثل أفراخ الحمامة. أمنا جدتك الأعمق حبا منحتك الحب أعطتك وسامة، أنت تبني منزلا فانظر إلى ما يطلب المنزل من شهم أقامة. قد حباك الله آلاء فقدم شكر ما أعطى لكي تلقى دوامة، وأضف للأمة الغراء بيتا طاهرا تستشرف الدنيا قيامة. صانك الرحمن من عين حسود ورعاك الله فهنأ يا أسامة. وهي تهنئة لكل ابن زفت إليه عروسه في هذا الصيف الجميل وما أكثره، والحمد لله، ونسأل الله يزيده ويكثره. الحقيقة يا إخوان أريد أن أنقلكم إلى شعر التفعيلة في قصيدة كتبتها قبل فترة، وقد وصلتني قصة في بداية الصيف عن رجل يقضي الصيف كعادته في أوروبا، فقصرت مقدرته المالية فعرض داره للبيع. طبعا بيع السيارة هذا أمر طبيعي، لكن بيع الدار هو المشكلة. في شخصية التقيت بها تحمل اسم ابن أبي الأسفار، هو الذي يروي لنا هذه الرواية. حدث ابن أبي الأسفار وهو فتى مربوع القامة يلبس ثوبا دون عمامة، لا يعرف إلا أحلامه، يحلق نصف الرأس ويأبى إلا أن ينشر أوهامه. حدث قال إن أباه روى الأخبار عن رحال عن مسفار عن ألف دليل سمسار، قال وبعض القول غبار هبت ريح الصدق فطار. حدث قال بين الدبكة والموال كنا نتلقى الإرسال نسمع أغنية الأطلال ونرى في الدنيا الأهوال، هذه رايات الدجال بين شعاب فوق تلال، هذا المسرح صال وجال بين نساء بين رجال، نجوى فيروز في الريال كودا برنادا ميشال ذو الدشداشة والبنطال ذات الوشم وذات الخال، هذه مالت ذلك مال. حدث ابن أبي الأسفار عن يورو وعن الدولار أن أباه الطيب سار بعد مشاورة وحوار يبحث عن سمسار عقار، ظل يفتش ليل نهار حتى فاز ببيع الدار. بيع الدار ما أجملها من أخبار، شكراً يا أبت المغوار، هذا الصيف على الأبواب سوف أتيه على الأصحاب. حدث ابن أبي الأسفار قال وفي عينيه سعار، مر علينا نصف نهار كنا نلهث دون قرار، حتى طرنا في الأجواء ورأينا السحب البيضاء وخلعنا الأثواب وصرنا نتحدث مثل الغرباء، أكبر مشكلة تلقانا ألوان الجسم السمراء، لو تشرى بالمال شرينا بشرات الغرب الشقراء. لا أكتمكم أنا كنا لما طرنا في الأجواء نتأمل سحر الآفاق ونرى إبداع الخلاق، ومضة إحساس يخنقها في النفس جنون وسعار، لا بأس زيارتنا الأخرى ستتيح لنا الاستذكار، دعنا نستمتع يا عقلي أغلق دائرة الأفكار. همهم ابن أبي الأسفار أخذ يردد في استكبار، مرحى مرحى للأسفار نتنقل بين الأقطار، إنا نحمل ثمن الدار. حدث ابن أبي الأسفار قال وفي عينيه شرار، زرنا كل المدن الكبرى لم نترك برًا أو بحرًا، نكتب سطرًا نمحو سطرًا، نشرب ماءً نسكب عطرًا، وإذا جار الظمأ علينا نشرب مشروبات أخرى. تحمل أسماء نجهلها لكن القوم بها أدرى، لا تخشوا نحن نمثلكم تمثيلاً يمنحكم قدرا، نرفعكم في القاعة رفعا، نهتف باليمنى واليسرى، فلكم أعطينا راقصة ونثرنا المال لها نثرا، ورفعنا رأس عروبتنا في المسرح وشرحنا الصدر. حدث ابن أبي الأسفار قال وفي جنبيه النار، زرنا المسرح في باريس ورأينا صورة إيزيس، ورأينا جثة ممفيس، وحضرنا حفل التأسيس فوق رمال شواطئ نيس. كان أبي والأسرة خلفي، وأنا أجلس خلف فتاة كانت في صحبة قسيس. أقسم ابن أبي الأسفار أن حضور الحفل جميعاً كانوا من فرقة إبليس. كنا في المسرح نجتاز أعظم حقل للألغاز، أسئلة عن أهل الفن كيف وأين ومن ولمن، كنا نطمع في الممتاز نطمع أن نسمع قد فاز. دولار ألف ألفان لا بأس ببذل الأثمان، كرر ابن أبي الأسفار حتى مل من التكرار. ثمن الحفلة كان كبيرا لكن الجلساء كبار، لا بأس ببذل الدولار إنا نحمل ثمن الدار. حدث ابن أبي الأسفار أن أباه روى الأخبار عن آلات الموسيقار، وعن الطبلة والمزمار، عن راقصة دون إزار، عن حلاق عن سمسار، عن سائحة تحمل طفلا تسألنا عن أحسن بار، عن أختي ألقت شيلته فهي تسير بغير قمار، عن جارتنا عن بنتيها ينفثن دخان السيجار. أقسم ابن أبي الأسفار أن الخبر السابق صار ومضى يستوفي الأخبار. كنت وزوجي والأبناء قد شرفنا ذات مساء في غرناطة حفل غناء، حضر الناس هنا واحتشدوا، قاموا قعدوا نزلوا صعدوا، صاحوا سكتوا خمدوا، شربوا لعبوا شوط قمار. همهم ابن أبي الأسفار أخذ يردد في استكبار، لا بأس بصرف الدولار إنا نحمل ثمن الدار. حدث ابن أبي الأسفار وهو يسير بغير حذاء، مشيته فيها استرخاء، حدث قال إن المخرج ويل المخرج قد أخطأ عمدا وأساء في ليلة عزف ليلاء. كنا نترنح من طرب تحت الأضواء الحمراء، لكن المخرج أخرجنا من روعة تلك الأجواء. ما كنا نحسبه أبداً سيعكر صفو الضوضاء، عرضوا أسئلة ساخنة فيها إرهاب ودماء، فلماذا يسمح أن تلقى تلك الأسئلة السوداء؟ ولماذا عكر إعجابي بفتاة الحفل الشقراء؟ سألونا عن قتل الدرة، عن معنى صهيون الحرة، سألونا عن شيء صعب أحدث في أنفسنا هزة، قالوا ما معنى شارون، ما معنى يافا أو غزة؟ أسئلة موحشة مرة تقرأها بنت مغترة، آه منها ما أجملها، ما أجمل نظرة عينيها، ما أجمل صورة كفيها. يا ويل المخرج كيف تجرأ أن يثقل رقة شفتيها بقراءة أسئلة مرة عجباً عجباً، أسئلة معتمة في هذا الليل النشوان، أنسيتم أنا قد جئنا كي ننسى تلك الأحزان، كي ننسى القدس ومسجدها ودماء الطفلة إيمان. همهم ابن أبي الأسفار، هدأ قليلاً ثم استرخى، أخذ يردد في استكبار: سوف نزور مسارح أخرى نمنحها أغلى الأسعار، إنا نحمل ثمن الدار. حدث ابن أبي الأسفار، مد يديه إلى المجهول وبسخرية راح يقول: يا ويل المخرج، ذكرني بنصائح أستاذي أحمد، ذكرني بنصائح عمي والجدة والجد المقعد، قالوا: مهلا يا مسفار، كيف رضيت ببيع الدار؟ أين ستسكن حين تعود ويجيء اليوم الموعود؟ هذه أرضك فيها الأمن وفيها الراحة، هذه الطائف هذه أبها هذه الباحة، تعقد فيها السحب لقاء تغسل فيه جبين الواحة، هذه مكة هذه طيبة هذا المسجد هذه الساحة، انظر وتأمل مئذنة شامخة فوقك صداحة. قهقه ابن أبي الأسفار، قال وفي عينيه سعار: لم أسمع ما قال القوم، فأنا لا أعبأ باللوم، اسمي ابن أبي الأسفار، أتنقل بين الأقطار، لا أخشى وحش الأسعار، إني أحمل ثمن الدار. ومضى مغروراً حيران لا يدرك معنى الطوفان، ومضت أيام وليال بين الدبكة والموال، وبدا تغيير الأحوال. حدث ابن أبي الأسفار عن محفوف بن الأخطار، عن دفان بن الحفار، وعن الموجة والتيار، وعن الزورق والبحار، وعن الناشر والمنشار، عن مخدوع بن المهذار، حدث وهو يلوك النار أن رصيد الأسرة طار. همهم ابن أبي الأسفار، مد يميناً مد يسار، لف حزين القلب ودار، زمجر في دمه الإعصار، لف الليل عليه رداءً أسود من ذل وصغار، صاح بأعلى الصوت وثار: أين اليورو والدولار؟ أين الدرهم والدينار؟ كيف تلاشى ثمن الدار؟ ثمن الدار؟ تنسى الطبلة والمزمار، تنسى عارضة الأطمار، تنسى الحانة والخمار، تنسى المسرح والأنوار. ثمن الدار؟ تنسى خاطفة الأبصار، تنسى الأوراق المنشورة في المسرح فوق الأمورة، تنسى الأكواب المسطورة فوق الطاولة المحفورة. ثمن الدار؟ اسأل باريس ولندن، اسأل سائقك الأرعن، اسأل عشرات الحفلات تنسى فيها معنى الذات، تصبح فيها كالأموات، اسأل حالمة النظرات، اسأل طوفان النزوات. ثمن الدار؟ ويحك يا ابن أبي الأسفار، دعك الآن من الدولار ومن الدار وثمن الدار، فكر في غضب الجبار.
يقترح الأخ الكريم أن ألقي بعض القصائد ثم ننتقل إلى موضوع الأسئلة والطلبات. ماذا سأكتب والحروف عطاش، وبأمتي يتلاعب الأوباش؟ ماذا سأكتب والقصائد لم تزل تبكي وثعبان أسى نهاش؟ ماذا ولا سيف يهز لأمتي عند اللزال ولا السهام تراش؟ ماذا وقومي عند باب عدوهم وقفوا ليكمل نقشه النقاش؟ هم يرتمون على اللهيب كما ارتمى في لجة اللهب الرهيب فراش. يا من تسائل عن زهور قصائدي، إن الزهور تميتها الأحراش، جمد النداء على شفاه قصائدي، وشكى مكاثرة الظباء خراش. هل يغفر الليل؟ عند الشعراء يغفر ويغصب. كان طبعا يخصب إخصاب عظيم الليل في مقطوعة شعرية أقول فيها: آفاق هذا الكون تعتبر، والناس بعض قلوبهم حجر، كم ليلة جاءت مكدسة ظلماؤها ما زفها قمر، غابت كواكبها فليس بها إلا الأسى والحزن والضجر، أحييتها بالذكر فابتهجت فرأيتها تزهو وتزدهر. يا ليل طل ما شئت، أنت على بوابة الإيمان مختصر، بيني وبينك شمعة دمها زيت من الجوزاء معتصر، بيني وبينك كوكب ضحكت في وجهه المستملح الدرر، بيني وبينك دعوة صعدت كالسهم والظلماء تعتكر. يا ليل إن أشقيت من يئس فلسوف يسعد فيك من صبر، عندي يقين لو بصرت به لتألقت في ذهنك الصور. يا ليل كن بحرا بلا طرف فزوارق الآيات والسور. في مهب الريح أمسيت حزينا، أشرب الظلماء وجدا وأنينا، أسأل الأنجم عن صوت حبيب كان بالأمس يساقين الحنين. كيف غاب الصوت؟ لا بدر تغنى بعدما غاب، ولا أبدى جبين، أقفر الليل فما ينبت ذكرى تسعد القلب، ولا يهمي سكون صاخب الليل بحزني وشجوني. يا ترى هل يعرف الليل الشجون؟ هل رآني ورياح من ظنوني داهمتني؟ قاتل الله الظنون، حاولت أن تجعل القلب يبابا بعد أن تسلب كفاها اليقين. هل درى الليل عن الحب وأنا قد لقينا قسوة منه ولينا؟ أي حب يسلب الألباب منا؟ كاد هذا الحب أن يغدو جنونا. أنا في حبي أعاني، كنت فيه دائنا أو كنت في الحب مدينا. أيها الساكن في قلبي رويدا، قد يخون الصبر من كان رزينا، ربما زل لسان بحديث ويظل الحب في القلب متينا. ليس لي عذر ولكن اعتذاري، أنني صرت لمن أهوى رهينا. كلكم طلعتم على سورة الدامية، سورة طفل الفلسطينية إيمان الحج، فكانت هذه القصيدة مهداة إلى براءة الطفلة إيمان، وهي عزاء صادق لأهلها ولكم جميعا ولكل مسلم. أي ذئب خائن، أي قطيع، أي غدر في روابيها يشيع، أي جرح في حماها نازف، أي مأساة لها وجه مريع، أي عصر لم يزل قانونه يمنح العارية ثوبا من صقيع، يمنح الجائع ركلا في القفا صائحا في وجهه كيف تجوع، يمنع العطشان من منبعه وإذا حاول أسقاه النجيع. أيها السائل عما أشتكي من لظى الحزن الذي بين الضلوع، لا تسل عن جذوة أشعلها ظالم يقتل أزهار الربيع، لا تسلني واسأل الغرب الذي يأمر الليل بإطفاء الشموع، ينقض العدل بحق النقض في مجلس يعجز عما يستطيع، اسأل الغرب الذي واجهنا منه قلب بالأباطيل ولوع، قل له مهلا فقد بان لنا فشل في نصرة الحق ذريع، أنت للباغي يد ممدودة ليت شعري، أين أخلاق يسوع؟ أيها السائل عذرا فأنا أبصر الأطفال من غير دروع، واجهوا الحرب
كما واجهها ابن عفراء وسعد بن الربيع، وأرى دبابة غاشمة حولها ألف جريح وصريع، وأرى سرب قرود خلفها ووراء السرب خنزير وضيع، لا تسلني عن حقوق لم تزل بين تجار الأباطيل تضيع، لا تسلني عن يد راجفة لم تزل تشري أساها وتبيع، لا تسل عن واحة الصمت التي ضاقت التربة فيها بالجذوع، يا لها من ليلة حالكة نسيت أنجمها معنى الطلوع، رسم القصف لها خارطة بعد أن مر من الليل هزيع، كانت الأسرة في منزلها ترقب الفجر وفي الأحشاء جوع، طفلة منذ شهور ولدت بين جدران مشت فيها الصدوع، أمها تنتظر الزوج على شاطئ الذكرى بأحلام الرجوع، ترضع الطفلة من ثدي الأسى في مساء فاقد معنى الهجوع، أغلقت باباً على مزلاجه بصمة دلت على الجرم الفظيع، من تنادي وإذا نادت فمن يكشف الغفلة عن هذا الجموع، يا لها من ليلة ماجت بها وبما فيها من القصف الربوع، غارة جوية أشعلها ظالم مستوغر الصدر هلوع، صارت الدار بها دار أسى واشتكى من جدبه الروض المريع، فشراب الطفل ماء آسن وطعام الأم فيها من ضريع، أين منها مجلس الخوف الذي لم يردد بعد أفعال الشروع، غارة جوية وانكشفت عن ضحايا شرب السم النقيع، غارة وانكشفت عن وردة كان من أشلائها المسك يضوع، آه يا إيمان من أمتنا لم تزل تجتنب الدرب الوسيع، صلت الفرض صلاة جمعت كل ما في نفسها إلا الخشوع، أصبحت تسأل عن موقعها بعد أن حطم رجليها الوقوع، حسم الأمر وما زالت على وهلها بين نزول وطلوع، كيف ترجو الخير ممن يقتفي أثر المظلوم بالظلم الشنيع، ويرينا كل يوم صورة حية فيها إلى البغي نزوع، يمنح الأمة التي أتكلها قسوة تسلب عينيها الدموع، إنه الغدر اليهودي الذي لم يزل يضربنا الضرب الوجيع، آه يا إيمان يا راحلة قبل أن تكمل سقياها الضروع، أنت كالشمس التي غيبها ليلها قبل بدايات السطوع، أنت كالشمس التي غيبها ليلها قبل بدايات السطوع، أنت كالنجمة لما أفلت قبل أن يستكمل الضوء اللموع، أطلقوا نحوك صاروخا فيا خجلة القصف من الطفل الوديع، لا تظني أمتي خاضعة هي يا إيمان في صلب الخضوع، دمك الغالي بيان صارخ فارفع الصوت وقولي للجميع، يا ضياع العدل في الأرض التي ترتضي أن يقتل الطفل الرضيع، مبادئ ديننا تنهى عن ذلك كما تعلمون، لا تقتلوا امرأة ولا شيخا ولا رضيعا، لكن نحن نتكلم عن اليهود وأنتم تعلمون من اليهود.
أيها الأحبة الكرام، نأتي الآن إلى الأسئلة، وقد وردت أسئلة كثيرة من الإخوان، وأظن أن الوقت لا يتسع لذلك، ولكن نأتي على المهمة منها ليجيب عليها سعادتهم، وهذه مجموعة من الأسئلة وردت كلها تطلب من سعادة الدكتور إلقاء قصيدة الطفل رامي أو الطفل طفل الدرة أو الطفل رامي، يرجون ذلك من سعادتكم حفظكم الله.
جزاكم الله خير. والله يا أخي القصيدة ما أدري، هي قصيدتان، والقصيدة هو رامي أو محمد ليست موجودة معي وأنا لا أحفظها، أيضا ألقيتها أكثر من مرة، ألقيتها في المدينة وألقيتها في الباحة في أمسية مضت، ولكن ما أدري والله إذا كان الطلب كثير على القصيدة فيمكن أن أسمعكم القصيدة الأولى عن محمد رامي جمال الدرة الطفل، وإن كانت الصورة أبلغ حقيقة، لكن هذه نفسها عندما رأيت الصورة لم أتمالك نفسي، فكانت هذه القصيدة أبدا على سجيتها وطبيعتها ودون تدخل مني أبدا. يعني أنا في تلك اللحظة أحسست أن الصورة مأساوية دامية، طبعا صور القتل كما تعلمون في فلسطين وفي غير فلسطين الآن في الشيشان في كشمير في بلاد كثيرة من أنحاء العالم الصور دامية، لكن هذه الصورة بالذات يا أخوان تميزت بأنها نقلت لنا مشهد مشاعر الأب وهو يحاول أن يحول بين ولده وبين القصاص، وأنا دائما أتخيل نفسي مع أحد أبنائي، ولا شك أن كل واحد منكم يتخيل عندما تصيبه شوكة أو عندما يخشى عليه خطر شيء صغير لا يوحي بالموت، يعني بأن ستكون في النهاية، فكانت هذه الصورة. تجاوزت في هذه القصيدة ما تعرف عليه النقاد، تعرف النقاد في الأدب العربي أنه لا تعاد القافية، بعضهم يقول بعد 7 أبيات وبعضهم يقول بعد 8 أبيات تعاد القافية ذاتها، كلمة القافية. أنا أقول للشباب كثير من الأخوة من الشعراء الشباب الذين يستشيرونني، ولا بأس أن نخرج عن قواعد النقاد قليلا، أقول لهم إذا استدعت القافية الكلمة فجئ بها، بعد 2 بعد 3 بعد بيت، المهم تستدعي، لأن التكرار ليس عيبا دائما، وليس تكرار الكلمة في القافية عيبا دائما. هنا كلمة رامي هي المهمة في القصيدة. يا رامي اجلس يا ولدي وتجنب قصفهم الدام، يا رامي اجلس من خلفي وتترس منهم بعظام، اجلس يا ولدي من خلفي لا تنهض فالموت أمامي، طلقات رصاص يا ويحي إلصق في ظهري يا رامي، طلقات رصاص يا ويحي أدخل في جسمي يا رامي، احذر فالأرض بما صنعوا تتزلزل تحت الأقدام، طلقات رصاص يا أبتي أسكت يا ولدي يا رامي، أفديك بروحي يا أبتي أسكت يا ولدي يا رامي، أحميك بجسمي يا أبتي أسكت فالله هو الحامي، احذر يا ولدي قد فتحوا رشاش الحقد المتنامي، طلقات رصاص صرخات ترسم خارطة الآلام، طلقات رصاص وسكون يتحدث عن موت غلام، طلقات رصاص يا ويلي يا فلذة كبدي يا رامي، طلقات رصاص ما بالي لا أسمع صوتك يا رامي، يا فرحة عمري يا ولدي يا سر صفائي يا رامي، ما بال يديك قد ارتخت ما بالك تجمد يا رامي، قل لي يا ولدي حدثني بالغ في شتمي وخصامي، لكن يا ولدي لا تسكت لا تقتل زهرة أحلامي، أنفاسك يا رامي سكنت أنفاسك يا رامي، هل مات حبيبي هل طويت صفحته قبل الإتمام، يا أهل النخوة من قومي من يمن العرب إلى الشام، يا أهل صلاة وخشوع يا أهل لباس الإحرام، يا كل أب يرحم ابنا يا كل رجال الإسلام، يا أهل الأبواق أجيبوا يا أهل السبق الإعلام، يا هيئة أمم مقعدة تشكو آلاف الأورام، يا مجلس خوف أحسبه أصبح مأجور الأقلام، يا أهل العولمة الكبرى يا أخلص جند الحاخام، يا من سطرتم مأساتي ورفعتم شأن الأقزام،
يا أهل النقوة في الدنيا أولستم أنصار سلامي أسلام أن تسرق أرضي أن يقتل في حضني رامي أسلام أن تسرق أرضي أن يقتل في حضني رامي ما بالي يتلاشى صوتي لم أبصر جبهة مقدامي طلقات رصاص أشلاء نار كالحة الإضرام طلقات رصاص صبوها إن شئتم في قلب الدام صبوها في هامة رأسي وجميع عروقي وعظامي فالآن تساوت في نظري أوصاف ضياء وظلامي والآن تشابه في سمعي صوت الرشاش وأنغامي والآن سيمكث في قلبي لن يرحل من قلبي رامي لن أنسى نظرته العطشة لن أنسى مبسمه الدام لن أنسى الخوف يعلقه بذراع اليمنى وحزامي حاولت استجداء الباغي وبعثت نداء استرحامي لكن نداءاتي اصطدمت بجمود قلوب الأصنام هل قتلوا رامي؟ ما قتلوا فحبيبي مصدر إلهام ما زال حبيبي يتبعني ويسير ورائي وأمامي سأجهز إخوته حتى يتألق فجر الإسلام وذلك هو الذي يصد العدو ورامي وغير رامي رحمة الله عليهم يعني ونسأل الله أن يشفع لأهلهم بهم يوم القيامة هؤلاء كلهم في سبيل الله ولا بد أن تقدم الأمة التضحيات وراء التضحيات حتى تصل الطريق طويل
سعادة الدكتور الأخ الفاضل أبو أسامة سدده الله ونخبركم أننا نحبك بالله ونرجو أن تلقي على مسامعنا قصيدة رثاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
طبعا كتبت أنا في الشيخ عبد العزيز أربع قصائد هي أضعف بكثير من إحساسي بفراقه رحمة الله تعالى عليه للشعر بعدك أن يظل حزينا ولنبض قلبي أن يذوب حنينا ولكل قافية خبأت حروفها أن تفتح الباب الذي يشجينا ولصوت حادي الشعر بعدك أن يرى منا الوفاء لأنه يحدونا يا وارثا للأنبياء وإنما ورث الهدى والعلم والتمكين ورث العقيدة وهي أعظم ثروة وأعز مال مورث يغنينا يا راحلا عنا كأنك لم تكن فينا تحدثنا بما ينجينا لما نعاك إلي صوت محدثي أحسست أن الشك صار يقينا ورأيت أثبت ما أمامي دائرا وسمعت أصوات الشداة طنينا وشعرت أن الحزن صار يحيط بي من كل ناحية وصرت رهينا هل يدرك الناعي حقيقة من نعى وبأي سهم في الفؤاد رمينا وبأي فاجعة أصيبت أمتي وبأي أصناف البلاء بلينا يا أيها الناعي جرحت قلوبنا وأثرت فيها لوعة وأنينا مات ابن باز يا لها من أحرف وهاجة بلهيبهن صلينا مات ابن باز هل علمت بما حوت هذه الحروف وما تحرك فينا يا أيها الناعي رويدك إن من تنعي أب بحنانه يسقين أولم يكن نورا يضيء عقولنا وإلى الهداية والتقى يدعونا أتراك لم تعلم بأن وفاته رزء وأن وداعه نشقينا أنسيت أن وفاء عالم أمة حدث بأسهم بؤسه يرمينا يا خادم الحرمين شكرا صادقا فلقد رأينا منك ما يرضينا أسرجت خيلا للوفاء كريمة ما زال لحن صهيلها يغرينا شيعت عالمنا الجليل وإنما شيعت عقلا راجحا ورزينا
شيعت في يوم الفضيلة والتقى شيخا بنى للمكرمات حصونا لما تقدمت الجموع مودعا رفع التلاحم والوفاء جبينا ورسمت للأجيال أجمل صورة ستظل من أمجادنا تدنينا كرمت فيها العلم علم شريعة تمحو الضلالة وترشد الغاوين فلتشهد الدنيا حقيقة ما جرى إن الحقائق تهزم التخمين لكأنني بوفاة شيخ شيوخنا صارت مثالاً للوفاء مبينا خرجت جموع المسلمين فلا تسل عن مشهد جعل الشمال يمينا في مسجد الله الحرام وهل رأت عين مكانا مثله مأمونا لما تلاقى المسلمون هناك في أزكى وأطهر بقعة باكينا وتزاحمت أفواجهم وكأنهم يريدون حوضا منه يستسقون شهدت بقاع الأرض صورة أمة لا ترتضي غير الشريعة دينا هو ديننا نبع الفضائل ترتوي منه القلوب وماؤه يشفينا وبه يغرد طائر الأمن الذي من كل بغي مكابر يحمينا وبه نخوض محيط كل رزية فهو السفين لمن يريد سفينة يا شيخنا ودعتنا وقلوبنا تهدي إليك من الوفاء فنونا ودعت دنيانا بجسمك بعدما ودعتها بالقلب منك سنين وزهدت فيها وهي ذات تبرج جعلت محب دلالها مفتونا عزيت فيك ولاة أمر بلادنا ورجالها وبناتها وبنينا عزيت فيك العلم والعلماء قد منحوك حبا في القلوب ثمينا عزيت فيك المسلمين جميعهم فقدوا بفقدك مرشدا ومعينا يا رب لطفك صار فيض جراحنا نهرا من الدمع الغزير سخينا إنا برغم الحزن نحزم أمرنا بك يا عظيم الشان يا هادينا إنا إليك لراجعون وإننا بقضاء عدلك في العباد رضينا إن مات عالمنا فإنا لم نزل فيما تعوضنا به راجينا سلمت بلاد الخير من آلامها ورع المهيمن حظها الميمون
سعادة الدكتور الأخ الفاضل أبو أسامة سدده الله لي سؤالان ما الفرق بين شعر التفعيل والشعر المرسل والشعر الحر والشعر المنثور وما وجهة نظرك تجاه كل نوع مع التمثيل لكل نوع لو تفضلتم
شكرا لأخي السائل وبس بقي ورقة وقلم على أساس تكون إجابة على سؤال اختبار في النقد الأدبي الشعر المرسل والشعر التفعيل والشعر المنطلق هي تسميات لشيء واحد ألا وهو الشعر الذي يعتمد التفعيل مثل قصيدة ابن أبي الأسفار التي سمعتموها هذا مثال واضح نضربه للأخ الشعر المنثور الحقيقة تسمية غير صحيحة تسمية خاطئة لأنه النثر نثر والشعر شعر ولا يمكن أن يكون هنالك ما يمكن أن يسمى شعرا منثورا أو نثرا مشعورا اللهم إلا إذا كان هنالك بعض القطع النثرية التي تحمل بعض الصفات الشعرية كما قال حسان بن ثابت عندما قال له ابنه عبد الرحمن يصف زنبورا يعني دبيران صغير يصف فقال كأنه ملتف في بردي حبر شكل فقال حسان بن ثابت شعر ورب الكعبة يقصد الصورة الشعرية وكثيرا ما نسمع نحن من يتكلم بكلام منثور جميل نقول والله هو شاعر طبعا ليس قصدنا أنه شاعر ولكن يقول شيئا كالشعر فالشعر المنثور تسمية مركبة غير صحيحة في نظري وهنالك ما يسمونه بالنثيرة أو القصيدة المنثورة وهذه أيضا غير صحيحة وهي كلام عادي لكنه مكتنز بالصورة قطعة منثورة مكتنزة بالصورة فهم يسمونها قصيدة ويقولون إن الإيقاع داخلي في ثنايا هذه القطعة ولك أن تبحث في داخل القطعة عن الإيقاع الشعري فهذا هي أقسام التي سأل عنها الأخ: شعر التفعيلة، والشعر المنطلق، والشعر المرسل، والشعر المنسرح كما سمي في بداياته، شعر يعتمد التفعيلة بدلا من اعتماد البيت ذي الشطرين، أما الشعر المنثور فليس له مجلس.
من أي بحر القصيدة الأولى التي ألقيتها حفظك الله؟
أنا إخوان لي مع العروض قصة طريفة، حفظتها لما كنت في المعهد العلمي في الثانوية درسنا العروض، حفظتها كما هي وأفرغتها في ورقة الاختبار وأخذت عليها 100 والسلام عليكم. تسألني الآن عن شيء من العروض لا أعرف، حفظتها كما هي وقدمتها، فليست لي دراية جيدة بالعروض، وربما أني لا أستطيع أن أعطيك فعلا بحر القصيدة التي سمعتها. وأريد أن أطمئن كل الإخوة أن الشاعر ليس بحاجة أبدا إلى معرفة علم العروض علما، هو بحاجة إلى معرفة الإيقاعات الشعرية، أصداء النفس، أصداء المشاعر تتدفق. القصيدة حقيقة تختار وزنها، المشاعر تختار إيقاعها، وتتكون لديك ما يسمونه بالأذن الموسيقية في العصر الحديث، تتكون لديك الأذن التي تعرف أن هذا البيت مكسور أو غير مكسور، ولكن تحديد والله الكسر هذا من أي نوع، القصيدة هذه من أي بحر، هذه مسألة في كثير من أخواننا المتخصصين في مجال اللغة العربية الذين يدرسون في قسم النحو تخصصهم العروض، فلعل الأخ يعود إليهم فسيعطيه. أنا فوجئت قبل فترة عندي قصيدة يمكن سمعتموها أظن ألقيتها هنا العام الماضي، التي كانت عن حقوق الإنسان: نحن أدرى أيها الحاد الذي يحدو القوافل، ما أدري عاد نسير القصيدة، لكن فوجئت أن أحد الإخوة يكلمني يقول: يا أخي ترى القصيدة فيها تجديد في بحر العروض الذي استخدمته. قلت والله هذا شيء بدون علم، إذا كان موجود شيء جيد، إذا كان موجود أنا ما أدري، العهدة على الأخ.
سعادة الدكتور الأخ الفاضل أبو أسامة سدده الله، نرجو إلقاء قصيدة الشهيد أحمد الزهراني أو شيئا منها إن وجد ذلك حفظكم الله.
والله مشكلتي أيضا بعيد العهد بها، ناديتني فسمعت صوتك والصدى، ووعدتني فرضيت منك الموعدة، إلى آخر القصيدة.
سعادة الدكتور حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإني أحبك بالله، لا يخفى عليك ما يعانيه شبابنا هذه الأيام من تحديات قوية متمثلة في المسموع والمرئي والأنترنت، فماذا كتبت لهم من جميل وعذب شعرك حفظك الله؟
والله كتبت أظن قصيدتين في هذا الموضوع، ولكن أيضا المشكلة أنها ليست معي وإلا كنت ألقيتها، وكما قلت سبقا قلت في أكثر من مكان، هذه الأجهزة يا إخوان سلاح ذو حدين، ويجب أن نعنى بأنفسنا وأبنائنا وأن نحترس منها احتراسا شديدا. ترى كثير من الناس مع الأسف الشديد إلى الآن لم يقدروها قدرها ولم يشعروا بخطورتها. هذه المنافذ الشر يا إخوان، في واشنطن حي من الأحياء اليهودية اعتمد عدم عرض أي قناة من قنوات التلفزيون العامة على أبناء هذا الحي وسكان هذا الحي، وعندما سئل عمدة الحي عن ذلك قال: وجدنا أن القنوات تبث لأبنائنا ما لا نريد، حي يهودي، فقررنا أن ننشئ قناة خاصة بنا في هذا الحي ونبث لأبنائنا ما نريد. يقول هذا الرجل: اشتغلت في إحدى الشركات الإعلامية واطلعت على ما يصنعون فيما يقدمون من البرامج ومن المسرحيات والتمثيليات. يقول: كل شركة إعلامية لديها متخصصون في علم النفس وعلم الاجتماع، متخصصون في علوم العلاقات، في علم التأثير على نفوس الناس. كل البرامج التي تبث ليست برامج مبثوثة عبثا يا إخوان، كثير من الناس يهمل هذا الجانب ولا يفكر فيه، وهو أخطر مما نتصور. والدليل على ذلك أنك ترى الآن نماذج لأبناء المسلمين وبنات المسلمات لم يربين في بيوتنا أبدا، ولم يربوا على أخلاقنا أبدا، إنما ربوا على ما تبثه القنوات. وماذا تبث القنوات؟ تبث انحراف. أظن لقيتها العام الماضي في الطائف هنا قصيدة عنوانها مشوارها الفني. فيجب أن ننتبه لهذه النقطة، والأب مفرط إذا لم يهتم لهذا الجانب، ومفرط ومسؤول أمام الله. البرنامج الذي يبث من خلال القناة برنامج مدروس، أنت تأمر ابنك وتنهى، والبرنامج يدغدغ عواطفه ومشاعره ليوصل إليه ما يريد. وفرق بين نصائح تأتي بالأمر والنهي وبين نصائح تأتي بما يحب الإنسان. ولهذا يفاجأ كثير من الناس الطيبين، أنا أعرف هذا، كثير من الإخوة يعاني وأعرفهم شخصيا، يفاجأ أن ابن أو بنت الحرب
أخي أنا مربي وأنا معلم وأنا أقيم للصلاة وأنا أفعل. طيب وماذا في دارك؟ في داري قنوات. إذن القنوات ربت. يقول بعض علماء النفس، وقد رأيت في مجلة الدعوة في عدد قبل أسبوعين تحقيق من الدكتور أحمد سيف الدين، والدكتور أحمد سيف الدين جزاه الله خير متخصص في الإعلام ودرس في أمريكا ويعرف أمريكا جيدا ويعرف الغرب كله جيدا. اقرأوا هذا التحقيق في مجلة الدعوة، أنصحكم بقراءته، عن ما تبث القنوات، عن نصيب الدين من القنوات، وعن التشويش في هذا النصيب من القليل من الدين في هذه القنوات. مسألة ليست عادية. اقرأوا ما كتب الدكتور أحمد، يقول من خلال علماء النفس إن 5 دقائق أمام قناة، أمام برنامج، أمام فيلم، تعادل يوما من التربية. لأن شيء طبيعي أنت تأمر وتنهى، القناة تبث شيء يحب الإبن ومن خلاله يدخل السم في الجسم. فأنا أنصح الأخوة الثقة، هذه أجهزة ليست عادية ويمكن أن نستخدمها في الحق. يقول لي بعض الأخوة زار اليابان قبل فترة، يقول من المؤسف أنني زرت اليابان فوجدت معظم المحلات الإنترنت الموجودة مدارس إنترنت، مدارس إنترنت مقننة موجهة، بينما في العالم العربي ينتشر مقاهي الإنترنت. وانظروا الفرق بين المدارس وبين المقاهي، فهي مسألة تحتاج إلى توقف وحرص واهتمام من المربين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا وأن يحمي أبناءنا وبناتنا ويحمينا نحن نفوسنا وعقولنا من هذه الأمواج الهادرة التي تفل إلينا من الشرق والغرب.
وهذا السائل يقول: لقد كتبت قصيدة كانت فيما أظن عن السرعة والتهور، ونشرت هذه القصيدة في جريدة الجزيرة، ثم كتب أحد الكتاب نقدا لها ولم يكن لكم ردا، فهل هو إقرار بما جاء في النقد أم ماذا؟ أفيدونا أثابكم الله.
أولا النقد، أنا طبعا لي موقف من النقاد، أحبابنا النقاد، طبعا ليس كل نقد يعلق عليه الشاعر يا أخوان، وليس كل شعر يعني بعيدا عن النقد. الشعر فيه الجيد وفيه الرديء وفيه القوي وفيه الضعيف، وأنا أقول إن من حق أي ناقد أن يكتب عن القصيدة ما يشاء، فإن كان على حق عرف الناس أنه حق، وإن كان على باطل عرف الناس أنه على باطل، ولن يقبل الباطل أبدا. فأنا ليس من طبعي حقيقة، يعني جزء من جبلتي أن أرد على ناقد. أنا أذكر مرة أحد النقاد كتب عن قصيدة بائعة الريحان، القصيدة منشورة في ديوان بائعة الريحان، من يا ترى بائعة الريحان، امرأة تخمشها مخالب التسعين، امرأة عجوز في وجهها المجعد الجبين، إشارة إلى تعاقب السنين، وفي انحناء ظهرها حكاية طويلة من الوهن. بائعة الريحان، من يا ترى بائعة الريحان، قصيدة طويلة. الشاهد كتب أحدهم وقال: هذه ليست قصيدة وليست شعر، وإذا أخذنا منها الإيقاع التفعيل وأخذنا منها القصة، قصة بائعة الريحان، لم يعد لدينا قصيدة أبدا. فقلت أنا لما قرأت ذلك: صدق الله، إذا أخذنا القصة وأخذنا الإيقاع انتهت القصيدة. ولم أرد عليه لأن يعني من الصعب الحقيقة. أحد النقاد مرة كتب عن قصيدة رسالة لأحمد بن حنبل، كنت ألقيتها مرة في أمسيات الجنادرية، فكتب وكنت يعني مشارك مع مجموعة من الشعراء، كان منهم شاعر محمد الفيتوري السوداني، فكتب بعض النقاد أو يسمونهم يغطون الأمسية محرر ثقافي، كتب عن الأمسية وتناول قصائد الشعراء وأشاد بمن أشاد ونقد من نقد، ثم قال: وألقى عبد الرحمن العشماوي قصيدة مطولة فقط. فاتصل في بعض الإخوة وقال: هذا تهميش القصيدة. قلت: ليفعل، يعني هذا ليس شأني ولا يهمني ذلك. فالحقيقة يا إخوان النقد نتقبله، أنا أقرأ النقد إلا إذا رأيت في تحامل، فدائما أقول للإخوة الذين يقرؤون ما يكتب عني: إذا رأيتم تحامل وما في حق جنبوا لي، أنا لا أريد أن أقرأ. لكن النقد أقرأ، ما كان فيه من الصواب استفيد منه، وما كان فيه خطأ ندعو لصاحبه أن الله سبحانه وتعالى يدله على الصواب. القصيدة التي ذكرها الأخ أيضا قصيدة تعبير عن حادث سيارة كان في الرياض لأحد المدرسين، كان منطلقا صبيحة يومه إلى المدرسة وقد تأخر في خروجه من المنزل، فأسرع فحصل له حادث فمات رحمة الله عليه، وهذه حقيقة، قصة حقيقية. فكتبت القصيدة بناء عليها، الذي علق عليها لا أسميها دراسة نقدية، أنا أسميها انطباعات شخصية. وهو كاتب يعني له أسلوبه الساخر الذي يستخدمه. وأقول للإخوة، اتصل بكثير من الإخوة في وقتها، قلت: يا جماعة ترى الصدر يتسع لهذا وغير هذا، لأن هذه من باب المداعبات النقدية، ولو كانت من باب الجد أيضا يتسع لها الصدر. فلسنا منزهين من النقد، ولسنا الحقيقة أكبر فوق النقد، ننتقد والنقد ينفعنا ونستفيد منه، ولا نشغل أنفسنا أيضا بالرد على النقاد، لأن هذا أيضا يحدث معارك لا داعي لها أصلا. وقديما حدثت المعارك، وهنالك من قال ابن خالوي كان يقول: إن كان المتنبي شاعر فكلام العرب باطل، ليس بشاعر. مرة يقولون جاء أحدهم إلى أبي تمام فظل يسبه ويشتمه ويتكلم عنه ويقول لست بشاعر، حتى إذا توقف قال له أبو تمام: انتهيت؟ قال: نعم. قال: إذن إذن لي، أريد أن أذهب. لأن فعلا الشاعر يعرف أن لديه جيد، ويعرف أن لديه أضعف من الجيد، ويعرف أن لديه شعر يحلق. وأنا أعرف القصيدة لما أنتهي منها أن من القصائد الجيدة أو ليست من القصائد الجيدة، أعرفها جيدا، ولا يمكن التخلص من هذا، لأننا بشر، والبشر فيهم الضعف وفيهم القوة، وفيها هذه مسألة معروفة، فيهم النقص، لا يمكن أن يكتمل البشر.
وهذا طلب متكرر من الإخوة الحضور، يقولون فيه: نرجو إلقاء بعض الأبيات التي قلتها في الشيخ ابن تيمية رحمه الله إن تيسر ذلك.
هذه قصيدة يا إخوان كتبتها في شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، نسأل الله أن يعوض الأمة خيرا، قبل أن يموت، ووصلت إليه رحمة الله عليه، ودعا لي دعوة أرجو أن يقبلها الله سبحانه وتعالى، وكان هنالك ما يشبه الوعد أن ألتقي به في الرياض بعد أن يعود من مكة، ولكن المنية حالت دون ذلك رحمة الله عليه. فكانت هذه القصيدة في حياة الشيخ عندما مرض رحمة الله عليه: شعري وحبي فيك يلتقيان، وعلى المسير إليك يتفقان، فتح لي الباب الكبير، وعندما فتح رأيت خمائل البستان، ورأيت نبعا صافيا وحديقة محفوفة بالشيح والريحان، ورأيت فيها للخزامى قصة تروى موثقة إلى الحوذان، ودخلت عالمك الجميل فما رأت عيناي إلا دوحة القرآن، تمتد فوق السالكين ظلالها فيرون حسن تشابك الأغصان، ورأيت بستان الحديث ثماره تجنى لطالب علمه المتفاني، ورأيت واحات القصيم فما رأت عيناي إلا منزلي ومكاني، لما دخلت رأيت وجه عنيزة كالبدر ليل تمامه يلقاني، ورأيت مسجدها الكبير وإنما أبصرت صرحا ثابت الأركان، ورأيت محرابا تزين بالتقى وبصدق موعظة وحسن بيان، وسمعت تكبير المؤذن إنني لأحب صوت مؤذن وأذان، الله أكبر تصغر الدنيا إذا رفعت وتكبر ساحة الإيمان، الله أكبر عندها يهم الندى ويطيب معنى الحب في الوجدان، يا شيخ قد ركضت إليك قصيدتي بحروفها الخضراء والأوزان، في ركضها صور من الحب الذي يرقى بأنفسنا عن الأضغان، في خيمة الحب التقينا مثلما تلقى منابع ضوئها العينان، يا شيخ هذا نهر حبي لم يزل يجري إليك معطر الجريان، ينساب من نبع المودة والرضا ويزف روح الخصب للكثبان، حب يميزه الشعور بأننا نرقى برتبته إلى الإحسان، والحب يسمو بالنفوس إذا غدا نبراسها في طاعة الرحمن، هذه فتاواك التي أرسلتها لتضيء ذهن السائل الحيران، فيها اجتهدت وحسب مثلك أن يرى منه اجتهاد واضح البرهان، فلأنت بين الأجر والأجرين في خير من المولى ورفعة شاني، يحدوك إيمان بأصدق ملة كملت بها إشراقة الأديان، فتواك ترفل في ثياب أمانة وتواضع للخالق الديان، فتواك ترحل من ربوع بلادنا عبر الأثير مضيئة العنوان، سارت بها الركبان من يمن إلى شام إلى هند إلى إيران، وصلت إلى أفريقيا بجنوبها وشمالها، ومضت إلى البلقان، ومن الولايات البعيدة أبحرت من بعد أوروبا إلى الشيشان. فتواك نور في زمان ألبست فيه الفتاوى صبغة الهذيان، وغدا شعار اللابسين مسوحها فتواي أمنحها لمن أعطاني. يا ويلهم دخلوا من الباب الذي يفضي بداخله إلى الخسران. يا شيخ ما أنتم لأمتنا سوى نبع يزيل غشاوة الظمآن، علمتمونا كيف نجعل همنا في خدمة الأرواح للأبدان، علمتمونا كيف نحسن ظننا بالله في سر وفي إعلان، علمتمونا أن وعي عقولنا يسمو بنا عن رتبة الحيوان. يا شيخنا أبشر فعلمك واحة فيها ثمار للعلوم دواني، حلقات مسجدك الكريم منارة للعلم تمسح ظلمة الأذهان، بين الحديث وبين آي كتابنا تمضي بك الساعات دون تواني، وعلوم شرع الله خير رسالة في الأرض ترفع قيمة الإنسان. يا شيخنا دعواتنا مبذولة رفعت بها نحو السماء يداني، نرجو لكم أجراً وسابغ صحة وسعادة بالعفو والغفران. يا شيخ لا والله ما اضطربت على ثغر حروفي أو لويت لساني، هو حبنا في الله أثمر غصنه شعراً يبث كوامن الوجدان. هذا بناء الخير أنت بنيته وعلامة التوفيق في البنيان، رحمة الله عليه.
سعادة الدكتور، هل هناك دواوين قادمة أو أشرطة لكم في الأيام القريبة؟
بإذن الله تعالى سيصدر إن شاء الله تعالى مجموعة من الدواوين، هي جاهزة يعني مطبوعة، أرجو إن شاء الله أنها تنزل إلى الأسواق قريباً، وستكون الدواوين السابقة في مجموعتين شعريتين كبيرتين، كل سبع دواوين تجمع في مجموعة، وسيصدر أربع دواوين جديدة بإذن الله عز وجل، كما سيصدر عمل يمكن أن نسميه عملاً روائياً عنوانه في وجدان القرية، وسيصدر أيضاً بإذن الله تعالى كتاب كتبته منذ زمن اسمه علاقة الأدب بشخصية الأمة، وأرجو أن أنتهي قريباً من كتاب اسمه صاحبة الحرير الأخضر، وتبقى صاحبة الحرير الأخضر عنوانا في أذهانكم حتى ترى الكتاب بإذن الله.
ما زلت تسأل يا جريح ولم يزل سر الجواب عن السؤال مكتما، من أين أبدأك الحديث ولم تزل عيني ترى فيك العدو والمجرما، عيني ترى فيك العدو والمجرما.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في رواسل للإنتاج الإعلامي بالرياض، هاتف 464-18-63، فاكس 464-18-67، ودائما نسعد بتواصلكم واقتراحاتكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مسجد الأقصى رأيتك واجما تستنطق الدرب الطويل المظلما. ما زلت
من إصداراتنا
يا جريح ولم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
خفقان قلب الشعر أم خفقان، أم أنه لهب من الدم لك الحب. ماذا يقول محدثي فاكتب حقيقة القلم أم ضرب من حتى
في بحور الكلام.
ماذا يقول الشعر كيف أصوغه، أتصاغ شعرا ثورة
وبزوارق
الإيمان. إن أكن قد شكوت من طول ليلي فليالي المعذبين،
ومع صولة القلم
شدي وثاق الطهر، سيري حرة لا تخدعي بحديث كل مخرب. أوليس في الشيشان جرح نازف
أوما لكم فيها شهود عيان؟
نوجه النداء.
أوما تبصير آلاف الضحايا؟
أيها العالم،
يا أدمع الثقل،
يا شعاع البحر،
يا ربة البيت،
يا
الكريم،
يا حصون الإسلام،
نداء.
يا ألف مليون كأن قلوبهم،
يا ألف مليون كأن قلوبهم صارت بلا نبض ولا خفقان.
أسفي عليكم أمة مسروقة، أسفي عليكم أمة مسروقة من وعيها مختلة الميزان.
رواس للإنتاج الإعلامي تقدم
يا ألف مليون،
يا ألف مليون، يا ألف مليون، يا ألف مليون،
يا ألف مليون. بكيت لأنني أبصرتكم في الأرض دون مكان.
يا ألف مليون،
نداء شعري من الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماني.
أنا ما يئست إذا بكيت لما أرى من وطأة الأحداث في الشيشان.
فلربما كان الدخول إلى العلا، فلربما كان الدخول إلى العلا والمجد من بوابة الأحزان، والمجد من